أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى التاسعة في صفحة 455، وهو البحث حول التوالي بين الأشواط السبعة، بمعنى أننا انتهينا من لزوم أن يطوف المكلف حول البيت الحرام سبعة أشواط، فهنا هذا العمل الواحد وهو العمل المركب من أجزاء وأشواط سبعة، هذا العمل الواحد وهذا العنوان الواحد، لا بد في هذا العنوان الواحد أن يصدق عليه عنوان واحد، ولا تتحقق وحدة عنوانه إلا إذا أديت أجزاؤه بصورة متوالية. فإذا الوحدة لا تصدق إلا مع التوالي، بمعنى أن الطوافة مكون من سبعة أشواط، كيف نحافظ على هذا العنوان وهو عنوان الطواف؟ من طاف بالبيت، متى يصدق ويتحقق عنوان من طاف بالبيت؟ متى ما أدى الأشواط السبعة ماذا؟ متوالية الواحد تلو الآخر. فالطواف كما هو معلوم لديكم يا أخوان عمل واحد مركب من أشواط، مركب من أجزاء، كالصلاة. الآن الصلاة أليست عملا واحدا؟ أليست عنوانا واحدا مكون من أجزاء وشرائط وواجبات؟ متى يصدق ويتحقق هذا العنوان الواحد؟ إذا أديت ماذا؟ إذا أديت أجزائه. فإذا هنا نقول بالنسبة إلى الطواف، الطواف عمل واحد نريد أن يصدق على هذا المكلف أنه طاف، حتى يسقط الواجب عنه. أنت يجب عليك ماذا؟ أن تطوف. متى يصدق عليك أنك طائف؟ نقول متى ما صدق عليك عرفا أنك طائف. متى يصدق عرفا أنك طائف؟ متى ما أديت الأشواط بصورة متوالية. إذن التوالي في امتثال الأشواط يدل على صدق عنوان الطواف. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ واضح الفكرة؟ طبعا المهم هو المستند، ما هو مستندنا على توالي الأجزاء والأشواط بالنسبة إلى الطواف. السيد الخوئي رحمه الله يقول عنوان الطواف كعنوان الصلاة. ساعدوني، عنوان الطواف كعنوان الصلاة، عنوان الطواف كعنوان الأذان. الآن نحن نعلم أن الصلاة، أن الأذان عمل واحد مركب من أجزاء وشرائط. عندما تريد أن تحافظ على هذا العنوان، عنوان الصلاة، أول مرة مثلا تكبر، تقرأ بعد الفاتحة السورة، الركوع، السجود، أعمال متوالية. متى ما أديت الصلاة نقول هذا العنوان، عنوان المصلي يصدق على هذا الذي صلى، لأنه أدى الأعمال متوالية. مثلا بالأذان جاء بالشهادتين، جاء بالكذا، جاء بالكذا، إلى أن وصل إلى الآخر، نقول هذا أدى عنوان من؟ عنوان الأذان. أما إذا قال الله أكبر ورا نص ساعة، الله أكبر ورا ساعة، جاب الله أكبر الثالثة والرابعة بين وحدة ووحدة فاصل، تقدر تستخرج عنوان من هذا الإنسان الذي يؤذن تقول هذا أدى الأذان أو أدى الإقامة؟ لعدم وجود توالٍ بين الأجزاء والشرائط والواجبات. فإذا صدق عنوان المؤذن، صدق عنوان المصلي، صدق عنوان الطائف، يتوقف على ماذا؟ على التوالي ما بين هذه الأجزاء. طبعا صحيح الطواف أجزاؤه متشابهة، أشواطه متشابهة، الصلاة أجزاؤها غير متشابهة. أقول إحنا ما لنا علاقة، بالنتيجة هذا مركب له عنوانه، هسه تساوت تشابهت ما تشابهت أجزاء ما لنا علاقة به، المهم أنه عنوانه. فهنا نقول إذا وجدت هناك فواصل فلا يصدق عنوان الطواف الطوف الشوط الأول ورا ثلاثة أرباع الساعة، طفت الشوط الثاني ورا نص ساعة، طفت الثالث. هنا نقول هذا العنوان عنوان الطواف يتحقق لو ما يتحقق؟ ما يتحقق، إذا لابد من التوالي. فكر، والتوالي هو أن تأتي بالعمل الذي يأتي بعد ملتصقا بالعمل الذي كان قبله، هذا يتلو هذا. لاحظ العبارة، يقول وأما اعتبار التوالي فلأنه عمل واحد مركب من سبعة، وهو لا يصدق عرف، وهو لا يصدق عرفا إلا مع التوالي. إذن هذا العنوان المن متروك صدقه. أحسن، يعني هذا موضوع شنو خارج متروك كعنوان الأذان والصلاة، فإنهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما. إذن السيد الخوئي قاس هذا على شنو؟ على الأذان والإقامة، أو على الأذان والصلاة. يقول مثل ما الأذان والصلاة لا يتحققان إلا بالوحدة العرفية، كذلك الطواف لا يتحقق إلا بالوحدة. زين، هسه هذا الكلام مال السيد الخوئي تقبلوه ولا ما تقبلوه؟ خلصنا العبارة، خلصنا الكتاب، شنو رأيكم فيه؟
من الأذان، من يقول هو أساس
الشرع،
من
شرع ترك العرف يعني رجع المرجع للعرف.
يحتمل
أنه بالعكس، يعني بالنسبة للصلاة الصورة الماحية للصلاة هي عرف حد.
هم الطواف العرف، ويقول هذه صورة ماحية للطواف، إذا كل نص ساعة يؤدي له شوط. هم رجعنا للعرف،
التشبيه من جهة يعني العكس، يعني
سيد العرف هو نص الطواف جزء من الحج، يعني هو
لا 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 ما له علاقة. لا هذا كلامك صحيح في باب التعبديات، نقول الطواف واجب لأنه واقع في ضمن واجب، مثل الآن الركوع واجب، ليش واجب؟ واجب لأنه واقع في ضمن مركب واجب، ما معقول. زين هسه عوفوا هذا الإشكال، عوفوا الإشكال ما سيد الخوئي. نأتي للفتوى العاشرة، وهي من الفتاوى المهمة، وهي البداية من الحجر الأسود. فهنا من أين نبدأ بالطواف؟
حجر الأسود،
واضح. والمهم هو المستند، ويذكر لنا المصنف حفظه الله صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ الكتاب، وأما أن البدء والختمة بالحجر الأسود فإذا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، من اختصر في الحجر، عفوا، من اختصر في الحجر، اشتبه قلت الحجر، الحجر حجر إسماعيل في الطواف، فليعد طوافه منين يبدي الإعادة؟ إلى الحجر الأسود. أخذ ذيل الرواية، من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟ إذن بعد هذه الرواية واضحة، على أن البدء والختم بمن يكون؟ بالحجر الأسود. كذلك دليل آخر أن البداية والنهاية تكون بالحجر الأسود هو ما عليه السيرة القطعية المتوارثة بين أهل القبلة بين المسلمين، سيرة قطعية. ولا يقال أن السيرة القطعية بما هي سيرة، فالسيرة أعم من الوجوب. يمكن أن يراد ماذا؟ الاستحباب. فكيف تدفعون هذا الإشكال؟ أعيد أخوان، دليلنا الأول صحيحة معاوية، الدليل الثاني السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين، حيث المتوارث بين المسلمين أنهم يبدأون بالحجر الأسود وينتهون بالحجر. هذه السيرة سيرة لو مو سيرة؟ يعني فعل لو مو فعل؟ والفعل أعم منين؟ فلعله يستحب أن يكون الابتداء والختم بالحجر الأسود لا أنه لازم. فهذا الإشكال أو هذا الكذا كيف تقوم بدفعه يا شيخ جاسم؟
تجينا قاعدة السير الخوي
وهي
لو كان لبان
هذا صار دليل آخر. لا صار دليل آخر. لا نقول نحن نعلم أن الفعل والسيرة أعم من الوجود، وهذا مما لا إشكال فيه، ولكن الأعمال المستحبة هل يحصل فيها توارث؟ هل يحصل فيها ارتكاز؟ الأشياء المستحبة، الأشياء المستحبة هل يتوارثها المسلمون؟ ها؟ لو فقط الواجبات، لأن الواجب يكون محل نظر وعناية من قبل المتشرعة، بمعنى لأن العمل واجب المتشرعة يهتمون به لأنه ماذا؟ لأنه واجب، ولأنه واجب راح يصير توارث يدا بيد إلى أن يصلون علما إلى المعصوم. فإذا هنا نقول المستحب يحتاج إلى دليل مستقل، أما الواجبات إما بالدليل أو بما يتوارثه المسلمون، بمعنى أنه حصل لديهم ماذا؟ وضوح، حصل لديهم ارتكاز على أن البدء والختم بمن يكون. فإذا هذه سيرة متوارثة يدا بيد. بعد ذلك يقول المصنف أنه بالنسبة إلى بدء الطواف يبدأ من الحجر الأسود. الأخوان الذين ذهبوا إلى الحج آنذاك مثلا قبل 30 سنة أكثر كانوا مخلين، هنمثلها مثلا هذه الكعبة للمثال، وهذا الركن مع الحجر الأسود، كانوا مخلين بالأرضية أنا شايفة خط أسود يعني كاشي أو مرمر أسود، ومنك أكو شمعة خضراء على ال أي منا شمعة خضراء ومنا الحجر الأسود وبينهما واضح. أنت إلى هنا ماذا قلت؟ تبدأ بالحجر، يعني شنو تبدأ بالحجر الأسود؟ هل صبرا هل تبدأ من طرف أنفك باعتبار أنه المقدم؟ هل تبدأ بإبهام قدمك باعتبار هو المقدم؟ هل تبدأ بنتوء بطنك باعتبار هو المقدم؟ فهنا عندما تقول نبدأ بالحجر الأسود، منين نبدي؟ منين نحسب الأشواط؟ أول ما أصبح أنفنا على الخط الأسود، أو إبهام رجلنا، أو نتوء بطننا. المصنف يقول والله هذه دقيات لا يتعرض لها الشارع في أدلته، وإنما هذه يعاد فيها علما إلى العرف. هذه أمور نعود فيها علما إلى العرف. العرف هو الذي يحدد أنك بدأت من الحجر الأسود، والعرف هو الذي يحدد أنك لم تبدأ بعد من الحجر الأسود. أنت تقول لا بد أن تبدأ بالحجر الأسود، زين الحجر الأسود صار على يساري، زين أنا شلون أبدأ الحجر، شلون أبدأ من الحجر الأسود؟ لعله جزء من جسمي فات وأنا بعدني ما حاسب الشوط، لعله جزء من جسمي بعد ما جاي، شلون أنا حسبت؟ فإذا كيف ننطلق؟ الحجر الأسود هو غير خط، ومنه نبدأ. يقول المصنف طرف الأنف، إبهام القدم، نتوء البطن، هذا لا يكون هو الضابط في صدق بدء الطواف من الحجر الأسود، بل المدار على الصدق العرفي. المصنف يعطينا طريقة وهواية جيدة، وينبغي على المرشدين أن يعلمون الحجاج بهذه الطريقة. أخوان، إحنا نتكلم لا في الظرف الطبيعي، إحنا نتكلم مع وجود الزحام الهائل. الآن بسبب الزحام السعوديين سووا شالوا هذا الخط الأسود بالقاع، لين قام الحاج شو يسوي؟ قبل يتجمع ينوي ويمشي، فراح يصير إرباك لعملية الطواف، فرفعوا هذا الخط الأسود، فصار منا الحجر الأسود ومنا هذا الشمعة الخضراء. المصنف يعطينا حل هواي رائع، يقول مثلا أنت قبل أن تصل إلى منطقة بداية الحجر الأسود تنوي، تقول عندما أكون محاذيا إلى الحجر الأسود أطوف 7 أشواط حول البيت الحرام وجوبا للعمرة، عمرة التمتع مثلا، قربة إلى الله تعالى عندما أحاذي الحجر الأسود، أو عندما أكون عند الحجر الأسود. إذن أنت نيتك انطيتها قبل شنو؟
قبل
فد مترتين، قبل فد 3 أمتار، بعد وضع طبيعي من الصير محاذي للحجر الأسود يبدأ شنو؟ أنت نيتك جعلتها شنو؟ معلقة على المحاذاة للحجر الأسود، ويبدأ طوافك بصورة صحيحة. تقول زين هاي المترين 3 قبلها شنو؟ أقول لك هاي من باب المقدمة العلمية. إحنا الآن من نتوضأ من المرفقين لو نرفع شوية، من يا باب هاي المترتين مقدمة علمية، من جهة راح تحافظ على انسيابية الطواف، من جهة الإنسان ترى يتخربط، يعني هذا يدفع منا وهذا منا، بس يوقف على الحد الفاصل مال الحجر الأسود، فهو مو بحدة دا يطوف، المسلمين كله جاي يطوف. فالمصنف يعلمنا بطريقة رائعة جدا تخفف على الحجاج ويراعي انسيابية الطواف. خلي نقرأ الفتوى 10 أخوة. وأما إن البدء والختم بالحجر الأسود فلصحيحة معاوية بن عمار. معاوية بن عمار مو هو يمر علينا بالحج؟
هو أبو الحج.
ها؟ كيف؟ مو هو؟ شو تبين؟ هواي مهتم بالحج معاوية بن
عمار.
هواية هواية. زين؟ يعني كثير من الرواة، يعني أغلب الأبواب الجاية نتكلم بها رواية معاوية بن عمار. إذن نقدر نفهم شخصية الراوي من خلال رواياته، نقدر نعرف القيمة العلمية للراوي من خلال رواياته. أكو طريقة في فهم شخصية الراوي، إنه ما نروح للنجاشي والطوسي وابن الغضائري والكشي والبرقي، وإذا قالوا ثقة لا لا، أكو طريقة أخرى، إنه نذهب إلى رواياته فنجد إنه هذا عالم لو مو عالم، دقيق لو مو دقيق. فهذا الاهتمام الكبير من قبل معاوية بن عمار إلى مسألة الحج تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الوقوف عند هذا الراوي، إنه واقعا هذا جاي لنا أحكام الحج. إذن يتبين ونحن نعلم أن الحج مسائله متجددة، مسائله صعبة، فتبين معاوية بن عمار مو فقط ثقة، لا، ثقة وفقيه. بينما الآن مثلا زرارة مو ممثلة بالفقيه فضلا عن كونه راوي، معاوية بن عمار اللي مهتم هلقد بالحج مع هذه المسائل المعقدة يتبين أنه راون وفقيه. يقول قرينا الرواية: وكلا طريقي الكلين والصدوق إلى معاوية صحيح. ويدل على ذلك أيضا السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين، ولو كان الواجب غير ذلك لبان. الآن يجي كلامك يا شيخ جاسم، شنو شيخ جاسم ايش قال؟ احنا حكينا ايش قلنا؟ قلنا السيرة القطعية المتوارثة هو المراد يدا بيد، إلى أن لو كان هناك عمل آخر وهو غير البداية بالحجر الأسود والنهاية، يعني لو حملنا السيرة على الاستحباب لأن الفعل أعم من زين، أكو بعد حكم آخر يصل إليك لو ما يجيك حكم آخر يصل ما بانه فلم يوجد. يقول: وهناك كلام في أنه هل يلزم مقارنة الجزء المقدم من البدن لأول جزء من الحجر، ثم ما هو الجزء المقدم من البدن، فهل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غير ذلك، وكل هذا تدقيق زائد لا حاجة إليه. واللازم بمقتضى الصحيحة المتقدمة معاوية صدق أن الطواف من الحجر وإلى الحجر، وإن لم يكن الجزء المقدم من البدن مقارنا لبداية الحجر. هاي الطريقة المهمة. يقول: ومن أراد الاحتياط فبإمكانه الوقوف. أي أصلاً وحتى ما يحتاج يوقف، وهو يمشي بقليل بقصد تحقق الطواف من بداية الحجر، ويكون الإتيان بالزائد من الأمتار من باب المقدمة العلمية. هذه هي الفتوى. زين، نأتي إلى الفتوى 11. الشرط الجديد وهو المهم من شرائط الطواف: أن يكون مسيرك حول البيت، وأن يكون الكتف الأيسر باتجاه البيت. الكتف الأيسر باتجاه البيت، بمعنى أن المكلف عندما يطوف حول البيت في جميع حالاته يجب أن لا يكون مستقبلا للقبلة ولا يكون مستدبرا للقبلة، لا يكون وجهه وبدنه باتجاه الكعبة ولا ظهره مستدبرا للكعبة، وإنما يحافظ على مسيره حول الكعبة ويجعل كتفه الأيسر بحذاء ماذا؟ بحذاء البيت الحرام. المهم هي السير، المهم هو الدليل، والدليل السيرة المتوارثة القطعية بين المسلمين بجعل الكعبة على يسارك. وهنا نقول هذه الكيفية التي نحن نشاهدها بأن تطوف حول البيت وكتفك الأيسر بحذاء البيت، هذه الكيفية لا توجد ولم تأتي كيفية أخرى عن المسلمين، لم توجد كيفية أخرى، ولو كانت هناك كيفية أخرى لوصلت إلينا، فلا تحتج علينا وتقول إن السيرة المتوارثة بين المسلمين أنهم يجعلون الكتف الأيسر على، لا لا، نقول بالنسبة إلى هذا الكتف الأيسر من يا ناحية، من ناحية أنه هو الوحيد من هذه الكيفيات التي وصلت إلينا، ما وصلت إلينا كيفية أخرى، ولو وصلت إلينا كيفية أخرى لأحرزنا أن هذه السيرة أعم من الوجوب، أعم. فإذا وصول هذه السيرة وهذه الكيفية لوحدها يدل على أن هذه الكيفية هي الكيفية الواجبة. بتعبير أدق يقول المصنف هذه السيرة المتوارثة بين المسلمين على أن المسلم يحاذي بكتفه الأيسر الكعبة المشرفة، هذا إجماع عملي، إجماع عملي. هذا المصطلح لم يمر علينا سابقا وهو الإجماع العملي. فنفتح ملفا نقول المراد من الإجماع العملي على ما في فرائد الأصول للشيخ الأنصاري كتاب الرسائل في الجزء الثاني صفحة 55 يقول الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام، فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان. إذن الإجماع العملي يكشف لك عن ماذا يا شيخ حميد؟ عن رضا المعصوم عليه السلام. السيد القزويني في تعليقته على المعالم في الجزء السادس صفحة 28 يقول الإجماع العملي المعبر عنه بالسيرة الكاشفة عن رضا المعصوم، وهي سيرة قطعية. إذن نقدر نقول أكو ترادف بين السيرة القطعية وبين الإجماع العملي، فإن سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على البناء على البراءة فيما يحتمل ماذا وجوبه مما لم يرد بوجوبه دليل، وعدم الالتزام بالاحتياط لمجرد الاحتمال. كذلك يقول في التعليقة في الجزء الخامس صفحة 165 السيد القزويني سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام والقدماء في العمل بأخبار الآحاد التي هي إجماع عملي. سيرة أصحاب الأئمة والقدماء من العلماء، إذا عملوا هؤلاء العلماء والقدماء بعمل فهذا عملهم عبارة عن إجماع عملي. الاشتهاري في تقريراته في صفحة 184 يقول إن الإجماع في المقام إجماع عملي يرجع إلى السيرة، والسيرة ترجع إلى بناء العقلاء. إذا الإجماع العملي من يعود للسيرة، والسيرة لمن تعود إلى بناء العقلاء. إذا الإجماع اتفاق قولي، وأما السيرة فهي إجماع عملي يكشف عن أنه مأخوذ عن صاحب الشرع يدا بيد. إذن هذا الحكم وهو جعل الكيفية على يسار الطائف يجعل الكعبة، بعد هذا الحكم مأخوذ يدا بيد من يد، يعني هذا إجماع عملي. خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. يقول: وأما إن اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استجبارها، فربما يعسر استفادة وجوب ذلك من النصوص. نعم، ما هواي صعب أنه نلقى لنا نص على ذلك، بس لقيت نص بعد شوية أذكره لكم. يقول: إلا أنه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين على الطواف كذلك، وأنه الكيفية الصحيحة لا غيرها، وهذا ما قد يعبر عنه بالإجماع العملي. الآن يقول المصنف: الطواف حول الكعبة وجعل الكتف الأيسر باتجاه أو محاذ الكعبة لكي لا نقع لا في استدبارها ولا في استقبالها، هنا سوف يكون الطواف حول من؟ حول البيت، حول البيت. إذن إذا كان الكلام كذلك، إذن الطواف شنو راح يصير؟ شكله مربع، مثلث، لو دائري؟ واضح أن الطواف سوف يكون شكله وليطوف بالبيت العتيق. فهنا نقول هذه الدائرة مهما كبرت مهما صغرت كلما اقتربت من البيت صغرت الدائرة، كلما ابتعدت عن البيت كبرت الدائرة، سواء كنت باتجاه تكبير الدائرة أو تضييق الدائرة. ينبغي أن تحافظ على أن يكون الكتف الأيسر محاذيا للبيت الحرام، وهاي الإنسان يعني خارجا يقدر يؤديه. يعني الآن أنت مثلا هذه الكعبة، فهنا أنت بدأت بالحجر الأسود، من تريد تروح توسع الدائرة وتبتعد، بس مو تبتعد تنتظرك للكعبة، لا، تبتعد قليلا قليلا بحيث تحافظ على كتفك الأيسر باتجاه الكعبة. كذلك عندما تريد أن تقترب باتجاه الكعبة مو تستقبلها، وإنما تكون محاذيا. الفكرة صارت واضحة؟ المهم بالنسبة إلى الطواف حول البيت أن لا نستدبر ولا نستقبل القبلة. فإذن هنا نقول بناء على هذا الكلام، عندنا أدلة على أن الحركة حول البيت الحرام الدائرية ينبغي أن تكون حركة عرفية، لأنها حركة دقية عقلية، أن تحافظ على موازاة وعلى محاذاة الكتف الأيسر لمن؟ للبيت الحرام. عندنا أدلة. الدليل الأول: إذا راعينا الدقة العقلية بالمحاذاة، يعني أن يكون كتفك الأيسر محاذي لركن الحجر الأسود اللي هو الركن الشرقي، وعندما تذهب إلى الركن الشمالي اللي هو الركن العراقي وهم كتفك الأيسر محاذي للركن العراقي، تروح للركن الشامي هم الركن هم الكتف الأيسر محاذي، تروح للركن الجنوبي اللي هو ركن اليماني هم الكتف الأيسر. هاي دقة عقلية، هذه الدقة العقلية لا دليل عليها. إذن نقصد من المحاذات للكتف الأيسر مع البيت الحرام يا محاذات العرفية، هذا دليلنا الأول أن الدقية لا دليل عليها. بعدين أنت بالطواف إذا بدأت تدقق بهذه الأشياء تبقى عندك روح يرضى؟
لا.
توجه؟
لا.
الدليل الثالث هي صحيحة الكاهلي، نقرأها من الكتاب يا أخوان. خلي نقرأ: إلا كما أنه يلزم أن تكون الحركة بنحو دائري بحيث يصدق عليها الطواف بالبيت وحوله المأمور به في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يلزم حذف الطائف كتفه اليسرى عند مروره بالأركان، ولا يلزم حرف الطائف كتفه. شنو يعني حرف الطائف؟ أن يدقق أن كتفه الأيسر باتجاه الركن. يقول هذا لا دليل عليها، بل تسلب الروحانية، روحانية الطواف، ولا يحتمل وجوبها. وصحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العظباء، وهذا خير شاهد أن الذي يصعد على الناقة يقدر يخلي كتف الأيسر محاذي للأركان. ها؟ لا يجعل كتفه، مو صعب، واي صعب. فإذا هنا عندنا أدلة ثلاثة على أنه الطواف حول البيت الحرام زين. عندنا رواية نقلتها لكم عن الإمام الصادق عليه السلام على أن الطواف حول البيت يكون محاذيا من ناحية الكتف الأيسر. مو قال المصنف بالبداية العثور على دليل صعب جدا وكذا؟ عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام لأحد الحجاج، يقول له: ثم استلم الركن اليماني. الركن اليماني اللي هو من هو؟ الركن الجنوبي اللي به موقع الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد سلام الله تعالى عليها عندما ولد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. بعدين إيش قال الإمام؟ ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به. ثم ائت الحجر، يعني شنو الإمام قال له؟ اتحرك من الركن اليماني إلى ركن الحجر الأسود. إذن الحركة باتجاه من الصين باتجاه أن يكون الكتف الأيسر محاذي لمن؟ البيت الحرام زين. فإذن الطواف يكون هذا شاهد على أنه الطواف يكون من جهة زين. فإذا إلى هنا نقول بالنسبة إلى الطواف لابد أن يكون باتجاه الحجر زين. الفتوى الجديدة خلوها على غد يوم السبت إن شاء الله.